أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف. ولا يزال كلامنا في المسألة الثانية عشرة، ولو كانت المتأخرة عدة الطلاق البالغ، فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدة الوطء قبل مجيء زمان عدة الطلاق؟ وجهان: لا يبعد الجواز، بناء يأتي بالدليل أيضا على أن الممنوع في عدة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستبداعات بها كما هو الأظهر. ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق، فيحتمل كونه موجباً للحرمة الأبدية أيضاً لصدق التزويج في عدة الغير، لكنه بعيد أيضاً يأتي بالدليل. لماذا؟ لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة. ما يريد أن يقوله رحمه الله هو أن ذات البعل إذا وطأها واطئ شبهة فحينئذ لا بد وأن تعتد عدة وطئ الشبهة، إما من حين الوطء أو من حين اكتشاف أن الوطئ كان شبهة، على بحث سيأتي إن شاء الله في مسألة قريبة. علم أنها وطئت شبهة، هنا يترتب أثر مباشر على وطئ الشبهة، وهي أن هذه المرأة لا بد وأن تعتد فعلا، بمعنى أن الواطئ شبهة لا يجوز له أن يقربها، أي يقربها، وهذا واضح لا من جهة أنها تعتد، بل من جهة أنها زوجة الغير، بل لو لم تكن زوجة الغير من جهة كونها أجنبية عنه على كل حال. وأما زوجها فأيضا لا بد وأن تعتد بالنسبة له. حكمة العدة إن كان اختلاط المياه، والحكم التعبدي في المقام بمقتضى روايات الاعتداد من وطء الشبهة، وهي كثيرة هذه الروايات ومتفرقة في الأبواب، أن زوجها لا يجوز له أن يقربها في أثناء العدة. نعم، هنا خلاف وكلام ليس هنا محل تفصيله يا إخوان، وهو أن الزوج هل يحرم عليه وطؤها أو يحرم عليه كل الاستمتاعات بها كما لو كانت أجنبية عنه؟ ذهب كثير من العلماء ومنهم صاحب العروة وآخرون إلى أن معنى الاعتداد من وطء الشبهة لذات البعل أن زوجها لا يجوز له أن يجامعها، أما ما دون الجماع من الاستمتاعات فهو جائز له لوجود المقتضي وفقدان المانع، حيث إن جملة من الروايات عللت الاعتداد باختلاط المياه، وهذا يفتح بحثا إنصافا ليس هنا محله. لما لو كان الواطئ شبهة عقيما أو المرأة الموطوءة كذلك، يعني أو كانت المرأة الموطوءة عقيما، فهل يلزم الاعتداد من الشبهة؟ صفوة القول بدون بحث في محله أنه إن استظهرنا من روايات عدة وطئ الشبهة أنها لمجرد استبراء الرحم، فحيث لا يكون هنالك موضوع لاستبراء الرحم فلا معنى للعدة حينئذ، وحيث يكون هنالك موضوع لاستبراء الرحم فنسلم بها. هذا الخلاصة. يقول صاحب العروة وجماعة: نحن نبني على أن المستفاد من أدلة الاعتداد في المقام هو حرمة وطئ زوجها لها فقط وعليه، فلو لم يطلقها الزوج فهي زوجته، فإن طلق وقلنا بعدم التداخل بين العدتين وكان الطلاق بائنا في المقام كما لو كرهت وبذلت، فحينئذ من الواضح أن العدة المتقدمة هي ما تقدم سببه وهي عدة وطئ الشبهة، وأما عدة الطلاق المفروض في المقام فسوف تتأخر إلى ما بعد انتهاء عدة وطئ الشبهة، والمفروض أن الزوجة في الطلاق البائن تبين من الزوج بمجرد الطلاق، ولا يفرق في هذا الحكم بين بائن قابل لأن ينقلب إلى رجعي كما في مفروض المثال، حيث إنها إن رجعت بالباذل انقلب الطلاق رجعيا أو لم يكن كذلك كما في الطلاق الثالث مقابل أن ينقلب إلى رجعي، فإن الأحكام تبنى على الوقائع الفعلية والموضوعات الفعلية، فما دامت بائنا فمعنى بينونتها أنه لا توجد علقة زوجية بينها وبينه، ومن جهة أخرى وبشكل منفصل عن محل مسألتنا، فإن المرأة المطلقة بائنا كما في الخلع والمباراة يجوز لزوجها، لمن كان زوجها يعني، أن يتزوجها بعقد جديد لأن أدلة الاعتداد لا تشمل من كانت المرأة معتدة منه في المورد في عدة الطلاق. فهنا يقع الكلام في أن عدة وطئ الشبهة بعد الطلاق البائن فيما تبقى منها، لأن هي بدأت من قبل الطلاق البائن، هل تكون مانعة عن صحة عقد مطلقها عليها أم لا؟ ذهب صاحب العروة وجماعة في مفروض المسألة وعكسها. وين عكسها؟ فيما لو كانت وطئت شبهة بعد أن طلقها زوجها بائنا، فهل يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد بعد انتهاء عدة البينونة؟ بعد انتهاء عدة البينونة وفي أثناء عدة وطئ الشبهة، يعني بعد ما صار أجنبي بالكامل بعد، أم لا؟ إلى أي شيء ذهبوا؟ إلى
ذهبوا المنشأ،
ذهب صاحب العروة وجماعة في مسألتنا وفي عكسها.
إلى الجواز؟
ها؟ نعم، إلى الجواز. وبنى صاحب العروة في مسألتنا الحكم على جواز، على القول بجواز سائر الاستمتاعات بالزوجة في أثناء اعتدادها من وطئ الشبهة أو عدمه، إذ على الأول. انتبهوا يا إخوان شوية، هنا نقطة شوية دقيقة لعلها هي محل نظر صاحب الأول. إذ على الأول أو فيكون عقد النكاح الجديد الذي يجريه المطلق بائنا ذا ثمرة في باب الزوجية، فلا يكون العقد لغوا. جواز الاستمتاعات بعد الوطن،
بعد الطلاق يعني،
بعد الطلاق البائن، هو مفروض مسألتنا هذا. وطئت شبهة، طلقها خلعا، طلاق بائن، فبانت عنه. إذا قلنا ما يجوز شيء من الاستمتاعات مطلقا، اصبر عليه، إذا نقول ما يجوز شيء من الاستمتاعات مطلقا لو كانت بقيت زوجة،
احنا فرض الطلاق.
لا اصبر عليه، بس خطوة خطوة ضيح. لو أنه ما طلقها بائن وقلنا ما يجوز شيء من الاستمتاعات أبدا، انتبه،
يجوز هو شيخ.
اصبر عليه اصبر عليه. لا منو قال لك ماكو مشكله؟ اكو خلاف؟
لا في اذا هي زوجته.
اقول لو لم يطلقها بائنا، لو بعدنا ما وصلنا لمحل كلامنا، لو لم يطلقها بائنا طارة نقول في اثناء عدة وطئ الشبهة لا يجوز شيء من الاستمتاعات كما يظهر من السيد حكيم في المستمسك.
حتى
ما مطلقها وما يجوز لها شيء من الاستمتاعات لانها معتده، ومعنى العده التجنب الكامل للشهوه معها. جيد. اذا قلنا بهذا في فرض عدم تطليقها فنقول لو طلقها وبانت منه ثم اراد ان يعقد عليها من جديد سوف يكون العقد الجديد لغويا. ليش؟ لأن هذا العقد الجديد لن يبيح وطأها ولن يبيح شيئا من الاستمتاعات بها. شلون عقد نكاح هذا؟
لا هو فرض أول مرة يصير يعقد عليها.
يبقى صاحب الأرض يشير إلى نقطة دقيقة أكثر المحققين ما التفتوا لها.
بس شيخ الفرض أنه بعد ما يطلق يصير يعقد عليها عقد جديد وهي الآن.
لا لا بعدنا ما مدر. شوفوا صاحب نشرح كلام صاحب الأرض بعد ما اخترنا إحنا شيء.
على فهم.
صاحب العروة على أي أساس قال وجهه؟ يقول إذا معنى الاعتداد من وطء الشبهة هو أن المرأة إذا كانت متزوجة فقط يحرم وطؤها بقية الاستمتاعات مو حرام، فنقول العقد الجديد لو كان قد طلقها بائنا سوف يبيح له أن يستمتع بها سائر الاستمتاعات مع عدم الوطن.
زين ليش يربط بين ما قبل العقد؟
هسه يجي إن شاء الله نناقشه، خلي نوضح كلامه وبعدين نجي لمناقشته إن شاء الله إذا كان هناك نقاش. بس نريد نفهم كلام صاحب الأروى فقيه كبير، مو هكذا يتكلم بالله. ها؟ كما بعض المحققين ربما تعاطوا معه.
إذا استنادا على هذه الفكرة بدنا نجي.
صاحب العروة ماذا يقول؟ خلاصة مقالته يقول بأن هذه لو كانت باقية زوجة ما الذي كان يحل له منها؟ إن قلنا كما هو الظاهر أنه يحل له منها سائر الاستمتاعات مع عدم الوطء، وقد يقال الوطء في الفرج أيضا ليس مطلق الوطء، حينئذ حتى لا تخطر في المياه، حينئذ ينفتح باب أن العقد الجديد له فائدة وثمرة، فائدته وثمرته حلية جميع الاستمتاعات بها ما عدا الوطء. بينما إذا قلنا بأن المعتد من وطء الشبهة حتى لو كان الذات بعل بالفعل لا يحل أي نحو من أنحاء الاستمتاع بها، فحينئذ إذا صارت مطلقة من يتزوجها بعقد جديد لن، طبعا غير الزوج ما يجوز يتزوجها بعقد جديد لأن هي أيضا معتدة بنحو الواجب المعلق من زوجها الذي طلقها إلى أن تبين من زوجها الذي طلقها لا تحل لأحد آخر. انتبهوا في موردنا، فما يجي فرض حلية زواج الأجنبي أبدا اللي يحل أو لا يحل اللي هو محل بحث خصوص زوجها اللي طلقها إلى أن تبين منه. تبين بأي معنى؟ إلى أن تبين بالكامل يعني إلى أن تنهي عدتها البائن. أما هو ها فحتى يصح عقد جديد لابد أن يكون هذا العقد الجديد إلى فت ثمرة إلى فت فائدة، وهذا العقد الجديد إنما تكون له ثمرة وفائدة إذا صحلت الاستمتاعات، أما إذا لم تحل الاستمتاعات يصبح العقد بالفعل حليته له. لا عقد النكاح له على كل حال مقتضى العقد هو حلية الاستمتاعات. إذا عقد نكاح بدون أي استمتاع كما لو شرطت المرأة لا استمتع بها بأي نحو من أنحاء الاستمتاع هذا خلاف مقتضى العقد. لو شرطت نفي استمتاع خاص جيد مو مهم، مثلا فقالت زوجتك نفسي بشرط ان لا تطأني نبرا مثلا، هذا استمتاع هذا لا اريده، هذا الشرط نافذ. لكن لو واحده قالت زوجتك نفسي بشرط ان لا تستمتع بي باي نوع من الاستمتاعات، يقولون هذا خلاف منطق العقد، هذا غير مقبول ويبطل العقد حينئذ. تصبح ام وزوج. على كل حال، فحينئذ صاحب العروه كأنه يرمي إلى هذا الواجب للقول بأنه يصح الزواج بها، لأن له حينئذ ثمرة وهي مقتضيات العقد سوى ما يمنع منه المانع، والمانع وهو الشبهة يمنع من الوطن فقط. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما هو يا صاحب العروة؟ يقول الوجه الثاني هو عدم صحة الزواج بها فعلا، وهي معتدة عدة بائن، وهي معتدة عدة وطئ شبهة، ومعتدة تنتظر أن تعتد عدة بائن منه. لماذا؟ يقول هذا واضح وجهه.
هذا الوجه الثاني إما
لا لا حتى صاحب العرض لا عليه كل وجه هذا ثم يبني، يقول على وجه الثاني إذا اخترناش راح تترتب حرمة أبدية. الوجه الثاني لصاحب العروة يقول أليس قد طلقت هذه المرأة؟ الجواب نعم. أليس طلاقها بالفعل طلاقا بائنا؟ الجواب نعم. الجواب ماذا؟ نعم. طيب إذن فهي بالفعل لا هي زوجة ولا هي بحكم الزوجة، لا هي زوجة ولا هي بحكم الزوجة. طيب ما هو توصيفها بالفعل؟ توصيفها بالفعل أنها امرأة أجنبية عنه بالفعل، معتد عدة وطئ شبهة، وهذا توصيفها. طيب هذا هو الموضوع الفعلي لمن يريد أن يعتد عليها ويريد يعرف الحكم الشرعي مالها. وقد تقدم في مسألة سابقة أنه لا يجوز ولا يصح العقد على ذات العدة مطلقا، أي عدة كانت تذكرون؟ قلنا هذا لا يختص بعدة الزوجية، أي امرأة معتدة لا يصح الزواج بها في عدتها. طيب إذا لا يصح الزواج بها في عدتها فالمطلق الذي لم يعد زوجا بحسب الفرق ما دامت بائنا مشمول لأدلة عدم صحة وجواز التزوج بالمعتدة، فيكون عقده عليها باطلا. بل أكثر من هذا، قد يقال إن العقد عليها وهو عالم أنها في العدة، لأنه المفروض أنه عالم وده يبحث يجوز له ما يجوز له، يستتبع الحرمة الأبدية لما اخترناه سابقا من أن مجرد العقد مع العلم ولو من دون واط يستتبع الحرمة على المعتدة، يعني يستتبع الحرمة الأبدية. ثم يقول لكن القول باستتباع الحرمة الأبدية ولو لم نصحح العقد ولو لم نصحح العقد بعيد، ولو لم نصحح العقد لانصراف أدلة الحرمة الأبدية عن محل كلامنا، وهو من كان زوجا لها وينتظر أن تعتد منه. هذا تصوير الوجهين. صاحب العروة يقول الصحيح والمستظهر من هذين الوجهين هو الوجه الأول. لماذا سيدنا؟ يقول أليس يقال بناء على مختارنا بأن لو لم تطلق منه لجاز له الاستمتاع بها؟ بعد أكثر أنا أضيف له مؤيد لصاحب الأرض هو ما قيل في المسألة، وأليس قد قلنا في الفرع السابق مباشرة بأنه يصح له الرجوع لو كان الطلاق رجعيا بنفس فرض مسألتها؟ أوليست المرأة إذا رجعت في الباب؟ هذه مؤيدات أنا أذكر. طبعا مؤيد واحد هو مركب من هالتساؤلات. أوليس إذا رجعت المرأة في البادل انقلب الطلاق رجعيا أيجوز له كل استمتاع بها ما دون الوطء في هذه العدة؟ فكل هذا يشير إلى قابلية أن يستمتع بها هذا الزوج بطريق من طرق التحليل لها عليه شرعا. ومن هذه الجهة لا يقاس زوجها الذي وطئت شبهة وهي زوجة له بالأجنبي عنها بالكلية. فحينئذ نقول لا مانع، والحال هذا من العقد عليها وتحليلها له في غير الوطء إلى أن تكتمل عدة وطء الشبهة. هذا غاية ما يمكن أن يوجه به كلام صاحب العروة. أكثر هذا ما موجود، ونحن أيدناه وشيدناه ومسيدناه، ولكن الصحيح أن هذا الكلام برمته لا يصمد أمام النقد العلمي، وذلك أن القياس ليس من مذهبنا. خفية شوية جرعة. ليس من مذهبنا، ومقايسة مورد الرجعة بالعقد الجديد قياس مع الفارق بلا دليل يوحد بين الموردين. ويمكن أن نجيب المقام نقضا وحلا. نقضا وحلا. أما نقضا نسأل صاحب العروة رحمه الله، بعد يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.